أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته، فلا ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. فيا سادتي، ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقا بين خميسين؟ هالنوح يا زهر، على منه تنوحي نوحج على المسموم، لو نوحج على حسين. حنات صاحت والدمع بالخد بادي، لا تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي، واعظم علي لون عناعي على حسين. دهري رماني بالرزايا بكل غالي، وشتت أولادي عن يميني وعن شمال. ما شوف ساعة من العمر مرتاح بالي، وعظم علي لون عناعي على حسن. لا تحسبوني للرضايا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت وتعن. كلهم عليهم نوحيت، والجاب شقيت وعظم علي لون عناعي على من الوالد والقلب لهفان لهفايان ودور عزبني وين ما كان أويلاه يا ابني المات عطشايان وتلعب عليه الخيل ميدان ايه وتلعب عليه الخيل ميدان من الوالد المذبوح بنها طول الدهر ما قل حزنها يا سبعين جثة بدور جنها في كربلا ما حد فنها اي في كربلا ما حايا اي ادفنها لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الآية الكريمة أو الآيات التي تلوناها كما أشرنا في الليلة الماضية تتحدث عن زكاة الفطرة وعن صلاة العيد، وقلنا بأن الزكاة تطهير للنفس، تطهير للبدن، وتطهير للروح عن تعلقات وتلوثات الدنيا. بطبيعة الحال الإنسان مرتبط بهذه الحياة بلذاتها بشهواتها، طبيعته الإنسانية تقتضي ذلك، ولكن حتى لا تتنزل هذه الروح في أمور المادة بمستوى أنها تغفل عن حياة المعنى وعن الآخرة، فتحتاج دائما لتذكيرها ولإرجاعها ولتنبيهها أن العالم الذي سوف تعيشه ليس هو هذا، هذا مجرد فترة مؤقتة، فترة حياة بسيطة جدا تمر بها هذه الحياة أو هذه النفس تعيشها لفترة محدودة، وهي تعتبر في حياة الإنسان قليلة جدا لا تساوي شيء، إنما البقاء والحياة الأبدية التي تستحق وتقتضي أن يتعب الإنسان نفسه من أجلها هي الحياة الأخروية، تلك سرمدية تبقى إلى الأبد، فيحتاج الإنسان بالفعل إلى أن يتهيأ لمثل تلك الحياة. الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان المؤمن المسلم بأن هيأ له كل لوازم صعود هذه النفس ورجوعها إلى تلك الحياة التي تناسبها. فلهذا في الآيات الكريمة التي كثيرا ما كررناها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، في الأساس أنت قادمة من عند ربك فلا بد أن تعودي إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن من الله أتينا وإليه نعود، والعود إلى الله تبارك وتعالى لا بد بما يتناسب مع الصفات الإلهية، تخلقوا بأخلاق الله، وأخلاق الله لا بد أن تكون ضمن الأطر الأساسية التي جاءت من السماء. فالله سبحانه وتعالى تفضل على عباده المؤمنين ورسم لهم الطريق الصحيحة التي من خلالها يعودون بأرواحهم إلى ذلك العالم الذي يتناسب مع الأعمال الصالحة التي قاموا بها. وعلى هذا الأساس شرع لنا شهر الصيام وفريضة الصيام، ونحن في أواخر هذا الشهر المبارك ونقبل على يوم العيد، باعتبار أن الإنسان قد أدى الوظيفة وأخذ دورة تدريبية متكاملة هيأت له روحه ونفسه لمواجهة الحياة المادية من جديد. إذا كل سنة الإنسان استفاد من هذه الفترة يصبح لديه رصيد معنوي وطاقة كافية لمواجهة جميع التحديات، لأن الإنسان في واقعه يعيش تحديات كبيرة، وأكبر التحديات التي يعيشها نوعان: الشيطان من جهة والنفس من جهة أخرى. الشيطان الذي يجري منه مجرى الدم من العروق، ونفسه التي تنازعه إلى الملذات وإلى المهاوي، فهو يحارب كلا هذين الأمرين. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. هذه النفس طبيعتها هكذا، فالإنسان في مقاومة شديدة مع هذين الأمرين. بعد ذلك يقول: إلهي إليك أشكو إليك شيطانا يضلني. إذن هنا الشيطان أيضا له دور كبير جدا في العملية. فإذا يحتاج الإنسان إلى هذا الرصيد المعنوي الروحي من أجل مواجهة هؤلاء الأعداء. ثم بعد ذلك بطبيعة الحال سيعيش فترة طويلة من الزمن، من الأيام، من الأشهر، بهذه الطاقة المعنوية. من يستفيد من شهر رمضان بطاقة معنوية كافية ينجح، وحتى فيما لو أصابه خلل أو تعثر في أثناء حياته خلال هذه الأشهر، الطاقة المعنوية الكامنة المخزونة أيضا تبرز نفسها بحيث أنها تنقذه في المهاوي واللحظات الحرجة الحساسة، لأنه أصبح لديه أنس بكتاب الله، أصبح لدى المؤمن أنس بالدعاء، يميل ببركات شهر رمضان إلى المناجاة، إلى الأدعية، إلى السحر، إلى صلاة الليل، إلى الاهتمام بصلواته، بفرائضه، بأعماله، أصبحت لديه القابلية، ذهنه حافظته أصبحت حافظة لمجموعة من الأدعية، من الآيات، ترتلها مو فقط يرتلها لسانه، بل ترتلها روحه ونفسه. يجرب الإنسان إذا قام يحفظ القرآن الكريم، من فوائده أنه حتى هو نايم بعد تجري الآيات وكأنما يقرأ وهو صامت، بحيث أنه يصل إلى مرحلة من مراحله كأنما الذكر الخفي، الذكر الخفي مرتبة من المراتب، لكن من بركات القرآن يسهل عليه الحصول على الذكر الخفي، من كثرة التلاوة شبه تنطبع، وما أسرع انطباع آيات القرآن في ذهن الإنسان. فهذه بركات الآيات القرآنية، نورها يحول بين الإنسان وبين المعصية. لماذا عندما نستمع مثلا عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بأي معنى يعني تنهى عن الفحشاء؟ الإنسان إذا مارس الصلاة وتأثر بالصلاة عندما يقبل على المعصية أو تعرض له المعصية، هناك دافع، هناك مانع يمنعه من الوقوع في المعصية ببركات الصلاة. فإذا الصلاة لها هذه الجاذبية ولها هذه الدافعية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تفضلوا سيدنا، تفضلوا شيخنا. فهذه ببركات شهر رمضان كفريضة أيضا أخرى افترضها الباري تبارك وتعالى علينا. هذه الفترة التدريبية التمرينية مو فقط أنها ستنتهي بانتهاء شهر رمضان، وإنما لدى الإنسان المؤمن إذن تصبح لديه ملكة، بحيث أنه إذا واجه الصعوبات نفسه التي تمرست على هذه الحالة العبادية وهذا الانصياع وهذا التدريب سوف تكون أيضا طيعة بالنسبة له. أذكر أنه فيما لو يعني الإنسان عرضت له، مو معصوم بعد الآن شهر رمضان، مو سيورث الإنسان عصمة، لا، وإنما لديه القابلية للامتناع عن الذنب والمعصية، فتصبح لديه ملكة قوية ببركات شهر رمضان عندما تعرض له مثل هذه الأمور في أيام حياته. بعد هالفترة التدريبية التي عاشها يحاول مباشرة أن يعيش أجواء مثل ما كان يعيشها أيضا في شهر رمضان، حتى لا يقول واحد منا ليش إحنا يعني نحس بهالأجواء الروحانية فقط في شهر رمضان، لما الواحد يروح الحج يقول يا ليت أيضا هالفترة الإيمانية تستمر بعد فترة الحج بعد شهر رمضان. يبدأ الإنسان والعاد لما تحصل أسفار وفيها كشتات وفيها كذا تتغير الأمور، أول ما بيسافر إلى بلاد برا، يمكن حتى بعض البلاد الإسلامية، أول ما يلاقي في المطارات أشياء ومناظر تتقزز منها نفس الإنسان المؤمن، فتبدأ تتغير معنوياته وروحياته. هني بطبيعة الحال الحياة التي يعيشها ما بعد شهر رمضان حياة الامتحان، الفترة التدريبية المحاطة بعناية إلهية انتهت بانتهاء شهر رمضان، ثم أعطي الإنسان هذه الطاقة ليجرب ليمتحن كيف أنك صدقت في شهرك الكريم وعشته بطاقة معنوية. الآن التجربة العملية والامتحان أصير ما بعده، فيشوف الإنسان هل حصل على نتيجة أم لا. لكن لا ييأس، كلما أوقعه الشيطان أو أراد أن يوقع تذكر فيرجع إلى الله تبارك وتعالى بتوبة نصوحة ويسأل الله العصمة والتقوى والإعانة. بالنسبة إلى العيد المبارك الذي ينتظره الإنسان، نفس المؤمن يصير في حالة بين الحزن من جهة والفرح من جهة أخرى. فرح طبيعي بالعيد، بطبيعة الحال الإنسان المؤمن لديه فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الله، لعل التي عند الإفطار يمكن تشمل لحظة الفطور، ولعلها أيضا يمكن تشمل يوم الفطر يوم العيد، فإذا عنده فرحة إجمالية. لكن المؤمن في حالة حزن أيضا في نفس الوقت، حزين على فراق الحالة المعنوية والهبات الإلهية والعطايا الاستثنائية والجو المنقطع النظير تماما الذي عاشه في شهر رمضان. فهل هذا الحزن بالفعل مشروع؟ وهل له أيضا مستند في روايات أهل البيت أم لا؟ نحن من خلال ما نلاحظ في الدعاء الأخير الذي يقرأه الإمام زين العابدين سلام الله عليه من دعائه في وداع شهر رمضان، لاحظوا الإمام في حالة حزن، الإمام عليه السلام كأنما يقيم مأتم، الإمام عليه السلام يسلم على شهر رمضان سلام مليء بالحزن، وكذلك أيضا كأنما يقول أنا أستقبل العزاء في وداع شهر رمضان. فإذا مو فقط شخص مسافر عنه وإنما فاقد، انظروا إلى هذه الكلمات النورانية: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. هذه أول ما يبدأ يسلم على شهر رمضان كسلام للوداع وفي حالة من الرقة والحزن. أيضا السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. يعني كنا بالأمس حريصين متى يأتي، وأول ما يجي شهر رمضان يقول الواحد إن شاء الله بعد أيامه ما تطوي بسرعة، يعني إله لذة في بعض التعبيرات يكون ثقيل على العاصين، إلا ما يريدوا صومه ولا يريدوا يستفيدوا منه، ولكنه بالفعل رقيق على قلوب المؤمنين يشتاق إليه. فإذا هم قبل أن يأتي شهر رمضان ما أشد شوقهم إليه. وأيضا ما أحرصنا بالأمس عليك وما أشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه. سبب هذا الشوق وسبب هذا الحزن الذي يصاب به المؤمن هو هذا الفاضل الموجود في شهر رمضان. في غير من الشهور غير من الأيام ما يحصل الإنسان. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، كل هالأمور دي ما نحصلها إحنا في بقية الأيام. شهر رمضان له خصوصيته. فإذا الإنسان كأنما يستشعر أنه قد فقد حالة معنوية ما بعد العيد قد لا تحصل كما كانت سابقا بنص لما. وعلى ماض من بركاتك سلبناه. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المقطع الذي كنت قصدته في أنه بالفعل كأنه مصاب ومصاب بفقد يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا. اجبر مصيبتنا بشهرنا يعني مصاب، وكأنما هذه تعبيرات الإنسان الفاقد لإنسان عزيز. وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، لكن هناك أيضا فرح ممزوج مع هذا الحزن. إذن ليس حزن فقط وإنما أيضا فرح، لأن العيد من أيام الله، والعيد لا يقل شأنا عن شهر رمضان. وليلة العيد كما أسلفنا في الليلة الماضية لها فضلها الكبير جدا ولا تقل عن ليلة القدر، فهي من أفضل الليالي للعبادة. كذلك يوم العيد ينبغي، هو عيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولرسولك صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. يعني في النتيجة هذا شرف لرسول الله وكرامة لرسول الله، فهو عيد فيه فرح. فالإنسان كما علمنا الإمام زين العابدين عليه السلام، نعيش في حالة ممزوجة بالحزن على ما مضى من شهر رمضان، وهذه حالة طبيعية موجودة عند المؤمنين. وأيضا في نفس الوقت لا يبرز الإنسان حالة الحزن التي تصل لمستوى أن العيد يستهتر به أو لا يعتبر به أو كأنما ذلك اليوم مو مهم عنده. لا، يحاول يحسس نفسه ويستشعر ويبرز أيضا الفرح أمام المؤمنين لكي يعيشوا يوم العيد، وهو يوم من أيام الله أيضا فيه التوبة والمغفرة. ولهذا يقول الإمام عليه السلام: واجعله، يقصد يوم العيد، واجعله من خير يوم مر علينا. بعد الآن أيام شهر رمضان مرت علينا، ولكن الإمام يقول كأنما يوم العيد قد يكون أفضل من أيام شهر رمضان. واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعفو وأمحاه لذنب، باعتبار الغفران أيضا تكون موجودة في يوم العيد. وهو إذن عود، العيد عود لحالة الامتحان وحالة الابتلاء وحالة الحياة مع تعلقاتها المادية، لكن بعد الوفور على تلك الحالة الروحانية التي حصل عليها الإنسان من شهر رمضان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بقيت علينا كذا مسألة من مسائل زكاة الفطرة التي أشرنا إلى بعضها في الليلة الماضية، وقلنا أنه زكاة الفطرة يجوز أن نعزلها ثم نذهب إلى صلاة العيد، مو بالضرورة أنه نسلمها إلى الفقير مباشرة أو إلى وكيل المرجع مثلا. لا، يجوز لنا أيضا نعزلها. إذا عزلناها من أموالنا يجوز لنا في تلك اللحظة أن نذهب إلى صلاة العيد ونؤدي العيد بعد ذلك الآن في نفس اليوم في يوم آخر، بحيث أن الإنسان ما يصير عنده حالة من التهاون في تأدية أو إيصال هذا المبلغ إلى الفقير المستحق. لكن معنى العزل إخواني، صلوا على محمد وآل محمد،
اللهم صل وسلم على محمد.
ليس معنى العزل هو أن الإنسان يحدد المبلغ المطلوب منه في ذهنه، أو خلاص مثلا يقول ضمن المبلغ الفلاني الموجود عندي في البنك أو في محفظتي أو كذا، أنا خلاص حددت في ذهني المبلغ الكذائي من أجل زكاة الفطرة، لا هذا ليس بعزل. كما أن هذا أيضا لا يصح فيما يتعلق بالحقوق الشرعية مثل الخمس مثلا. الخمس الإنسان بعض الأحيان يتصور هكذا، أنا قمت بحساب سنويتي وعلمت أن المبلغ الواجب علي دفعه هو كذا، فالحالة هذه ما دام عرفت إذن من ذاك المبلغ اللي موجود في حسابي إن شاء الله اليوم المناسب رايح أسدد الحق الشرعي. يقولوا لا، مو أنه إذا تعلق الحق الشرعي بأموالك وكان نفس هذه الأموال الشخصية فيها الخمس لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها حتى إلى أشيائه وأموره الشخصية يريد أن يشتري بها شيء مثلا، إلا أول يعزل الخمس ويرفع الخمس من أمواله بإذن الوكيل، بعد هو بنفسه يعزلها لا يصح لا يكفي يعني. فإذا لابد إما أن يأخذ إذنا من الوكيل أو المرجع ويقول له ترى اسمح لي أنا على رأس كل سنة باعتبار قد أصل لك مباشرة وقد لا أصل، أعطيني إجازة أنه أعزل الخمس من أموالي. فالحالة هذه إذا جت السنة الخمسية أعزل الخمس من الأموال، يجوز لي أتصرف في بقية المبلغ. متى ما حلت السنة الخمسية أصبح الإمام أرباب الخمس شركاء وياك في نفس المبلغ الموجود، فلا يجوز لهذا الشريك أن يتصرف في المبلغ الموجود بيده إلا بعد أن يعزل ماذا؟ الحق الشرعي. وعزل الحق الشرعي لابد أن يكون بإذن المسؤول عن الحق الشرعي، هذا الأمر الطبيعي. فإذا العازل شاهدنا العازل لا يتحقق بأن تعرف المقدار عددا فتضع في ذهنك وفي خاطرك أنه المبلغ الفلاني أنت عليك في ذمتك أن تدفعه، هذا لا يكفي، بل لابد أن تقوم بعزله. قلنا الخمس لابد أيضا من الاستئذان في أنه سأعزل المبلغ، يا أيها الوكيل أعطيني الإذن. بالنسبة إلى زكاة الفطرة أيضا لا يكفي فيها أن أحدد المبلغ المطلوب مني، الآن بدفع مثلا 30 ريال مقابل التمر مثلا كيلو بعشرة ريال، بدفع 15 ريال مثلا مقابل الطحين الكويتي 5 ريال الكيلو، فأنا بدفع مثلا زكاتي 15 ريال، بدفع 30 ريال، هذه لابد أن أعزلها عن بقية الأموال الأخرى التي أملكها وأتصرف فيها. العزل العددي إذن لا يكفي، لابد أن آخذ المبلغ نفسه وأعزله عن بقية أموالي. نعم لو كان عندي أنا عيال كثيرين مثلا، كان عندي عيال كثيرون وأردت أن أعزل، فالحالة هذه هل أعزل كل فرد من الأفراد عن البقية حتى تصير زكاتي أنا معزول عن ذاك؟ يقولوا لا، مجرد أنك تأخذ المبلغ الكلي مثلا لنفترض مجموع ما عليك 100 ريال مثلا إلى جميع العيال، فالحالة هذه تعزل 100 عن بقية الأموال، ولا لداعي أن تعزل 15 كل واحدة إلى واحدة. بعد أن تقوم بعملية العزل بعد ما تعود تستبدلها من جديد، هني هذه الزكاة دي تختلف عن بقية الأموال الأخرى. إحنا ذكرنا البارحة أنه يجوز لنا أن ندفع من الأجناس الأطعمة المذكورة والقوت الغالي، كما يجوز لنا أن ندفع من القيمة، كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام أن القيمة جائزة ولعلها أنفع، يقول هي للفقير أنفع يشتري بها ما شاء، فالإمام عليه السلام يقول كأنما القيمة أنفع للفقير يشتري بها ما يريد، غير لما تجد قيده أنت جايب له عيش أو جايب له تمر، فزي ما يقولوا بعد فترة شوفوهم بيعون في سوق الحراج بأقل من القيمة، خلاص واحد ما يستفيد من كل أنواع الأطعمة التي تأتي، فالقيمة بالنسبة له أفضل. فإذا الأفضل أن تدفع قيمة في مقابل الطعام. هذه بعد أن يعزلها بعد ما يخلطها من جديد أو يستبدلها بنوط، حتى الورقة نفسها هذه لا يستبدلها بنوط آخر، لعله جمعت عنده عدة عشرات. يقول أنا الآن عندي عشرات واجد، بحول هالعشرات إلى 100 إلى 50. يقول لا، ما عليه، أنت بتوديها إلى الفقير وهو الفقير بحولها. أنت بتاخذ وكالة عن الفقير على أساس أنك أنت تتصرف في تبديلها، ما في مشكلة. الوكيل مثلا يجوز له الوكيل، وكيل تتجمع عنده واجد من الزكوات، فهذا الوكيل مو مجبور على أساس أنه يبقيها عشرات ولازم يوديها للفقراء عشرات، لا، الوكيل والمرجع يجوز لهم، كما أن وكيل الفقير أيضا المجاز من قبل الفقير يجوز له أن يبدل النوط هذا ويصم المبلغ ويصرف المبلغ، يجوز له. بس أنا المكلف الذي عزلت المال الزكاة بعد أن أعزلها في هذه الحالة لا يصح لي أن أستبدل النوط أو أن أرجعها إلى أموال. لو صنع واحد منا شيء من هذا القبيل فعليه أن يضمنها. إذن المبلغ هذا لا يجوز لنا أن نبدله أو أن نتصرف فيه. مسألة أخرى، وهي أنه بالنسبة إلى الزكاة لما يقول تعزلها بعد لابد أن تكون هي مفردة عن بقية الأموال الأخرى، فلا تخلي وياها مبلغ آخر ليس داخل في الزكاة، كأن يكون مثلا ضمن الزكاة مبلغ أيضا صدقة أو مبلغ هدية أو شيء آخر، لا، تكون الزكاة لوحدها وإلا ما صارت معزولة. معزولة يعني تعزلها عن جميع الأموال. نقرأ مسألة ذكرها السيد السيستاني في المنهاج، يقول يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة أو من النقود بقيمتها، ولا يجوز على الأحوط عزلها في الأزيد منها. أنا بعزل 15 الزكاة في 20 ريال، في 30 ريال، منها 30 زكاتي، يقولوا لا ما يصير، الحالة هذه على الأحوط لا يجوز، بحيث يكون المعزول مشتركا بينها وبين المكلف. المعزول هذا موجود في 30 أو 15 ريال زكاة وخمسة ريال إلي، يقولوا لا، فالحالة هذه صار المبلغ ده بين الزكاة المعزولة وبين ماذا؟ بين الزكاة وبين مال المكلف. وهكذا عزلها في مال مشترى بينه وبين غيره، زكاة وخمس، زكاة وصدقة، زكاة أو مال آخر، وإن كان ما له بقدرها، حتى لو كان الذي له بنفس المقدار، المهم حتى وإن كان مال الزكاة مشخص وذاك المال مشخص، يعني معروف مقداره، في نفس الوقت أيضا ما دام ما أفرد ولا عزل لا يصح في هذه الحالة ولا يكفي. معنى ذلك ما؟ معنى ذلك كأنما الشخص ما أخرج. معنى إخراج الزكاة أن يدفع الإنسان أو أن يخرج الزكاة مو فقط أن يوصلها إلى الفقير، لا، أن يعزلها، أن يخرجها من أمواله، هذا معنى إخراج الزكاة، أن يخرجها من أمواله بنية كونها زكاة، وأن يخرجها من أمواله، من أمواله اللي كانت صدقات، ومن أمواله اللي كانت أخماس ومن ممتلكاته من عناوين أخرى، يميزها وشيل هذه قربة إلى الله بعنوان ماذا؟ الزكاة. هذه بالنسبة إلى زكاة الفطرة. إذا في مسائل إن شاء الله نشير إليها في الليلة القادمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. من أعلى يعني تريد مثلا بدل المقدار الصاع مثلا اللي أنت تريد تدفع الواجب عليك تريد أن تدفع زيادة بنية الزكاة، لا بأس، بس لا يكون عنوان ثاني غير الزكاة. الليالي التي مرت على أهل البيت عليهم السلام في كربلاء وفي عاشوراء من أعظمها ليلة الحادي عشر من المحرم، والتي بقت عائلة الحسين عليه السلام بلا محامي ولا كفيل، وفي يوم الحادي عشر من المحرم حيث تقدمت الرؤوس إلى الكوفة. الرؤوس ترى إخواني تقدمت من يوم العاشر، عجل بها ابن سعد وأرسلها إلى ابن زياد، أما العائلة فإنما جهزت في يوم الحادي عشر من المحرم، وبدأت العزيمة على الرحيل، وأركبت النساء في على تلك المطايا الهزال، فسارت قافلة أبي عبد الله الحسين، ولكن من دون الحسين ومن دون كافلها أبي الفضل العباس، مروا بتلك الضعين على أجساد القتلى، وعندما وصلوا إلى مصارع أهليهم كأني بهم تصايحوا، أيوا حسينا والسيدا، ساق الضعن للشام وين أهل الحمية، وزينب تنادي سفرة القشرة علي، حالة القشرة يوم مروا بالمذابيح كلهم عرايا والستر من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم نوب الطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزية، أنا رايحة العباس قعدة، وركب جفوفه فوق زندة. أرادت أن تذهب لأبي الفضل العباس عليه السلام، قالت لحاد الضعن أن يمر بها على مصرع أبي الفاض، لعل كان المسير من جنب مصرع الإمام الحسين، وكأنما المسير لن يسير إلى المشرع، فأرادت زينب أن تمر على مصرع أبي الفضل العباس، أنا رايح العباس أقعد يا وركب جفوف فوق زندة، وقل الحرم صار بشدة يا كأني بها. عندما ذهبت ووصلت إلى المشرعة رأت أبا الفضل العباس ملقى بلا رأس ولا كفين، أيوا عباسا ينايم عسى النوم هنية، يا سالم عسى منك البلية، ينايم عسى النوم هنية، يا سالم عسى منك البلية، تون وتدير العين ليا، تدري يا خويا هاي شمية كلمة عدو صعبة عليا، كلمة عدو صعبة يا علي، أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم انصر جندك وعبادك المجاهدين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين، وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين، وإلى شهداء الصلاة والصيام وحماتها، ومن مات على الإيمان والعلماء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.